بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب التاسع من كتاب تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة. ينزل للمكتوبة أي إذا صلى المكتوبة تكون صلاته للمكتوبة على الأرض. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله، وبكير جده. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري، إمام من أئمة الفقه والحديث، كان حقيقا بأن يكون له مذهب كمالك وأحمد وغيرهم، لكن قالوا ضيعه أصحابه، أي لم يعتنوا بعلمه وفقهه كما اعتنى أصحاب الشافعي بعلم الشافعي وأصحاب مالك بعلم مالك، وهي أرزاق وأيضا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. والليث علمه محفوظ مكتوب، وأقواله موجودة في الكتب، ولا يضره أنه ليس له مذهب، فكذلك الثوري، كذلك الأوزاعي، وكذلك جماعة من علماء الفقه الإسلامي في ذلك الوقت وفي تلك الحقبة: أبو ثور وإسحاق، نعم، وابن أبي ليلى، وجماعات كان يمكن أن يكون لكل واحد منهم مذهب، ولكن اشتهرت هذه المذاهب الأربعة. وليس ذلك بضائر أولئك الأعلام، فكما قلنا علمهم محفوظ. والإمام الذي اشتهر له مذهب ربما جاء أصحابه فزادوا عليه وفرعوا على أقواله وقولوه بأقوال ربما لو عرضت عليه لأنكرها، ولكن تقريرات المذاهب، فليس كل ما في المذهب الشافعي قاله الشافعي، ولا كل ما في المذهب المالكي قاله مالك، ولا في الحنبلي قاله أحمد، ولا في الحنفي قاله أبو حنيفة، إنما أقوالهم محصورة في مسائل معينة، ثم جاء أصحابهم فبنوا على تلك الأقوال تفريعات. ما دام أن إمامنا قال في هذه المسألة كذا، فإذن يكون قوله في هذه المسألة كذا، قياسات وتفريعات. ولهذا كثير من المسائل في كتب المذاهب ليست معتمدة إلا أن يكون معها دليل، بل كل مسألة لا بد أن يكون معها دليل، لأن الله قال سبحانه جل وعز: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة، وهؤلاء الفقهاء هم أتباع الدليل، لكن ليس الواحد منهم بمعصوم، فقد يقدم رأية كما يفعل أبو حنيفة في المقايسات والآراء، وقد يقدم عمل أهل المدينة كما يفعل مالك، ويكون الدليل بخلاف رأي أبي حنيفة وبخلاف قول مالك. وهكذا قد يقول الشافعي في المسألة بالقياس ويكون هناك دليل لم يطلع عليه، أو يقضي في مسألة باعتبار أنه لو ثبت الدليل والدليل يكون غير ثابت أو ما أشبه ذلك من الأعذار، وكذلك أحمد بن حنبل. قال رحمه الله عن عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، الولد بضم العين والجد بفتح العين، عقيل الولد عقيل والجد عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم قال له الزهري، قال له ابن شهاب، قال له محمد بن مسلم. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة كم له، كم حديثا له في البخاري؟ ثلاثة، له ثلاثة أحاديث في البخاري، هذا الحديث وآخر في الجنائز وآخر في كتاب الصيام علقه البخاري عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح. ايش معنى يسبح يا عبد الواسع؟ يسبح التسبيح، يصلي النافلة، يسبح يصلي النافلة، يومئ برأسه، هذا تفسير سبح يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث، والمعلقات التي تأتي عن الليث في قوله وقال الليث، هذا كثيرا ما يكون من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه كلام لكنه يتابع. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى، هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال الحافظ رحمه الله قوله باب ينزل للمكتوبة أي لأجلها. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر شرعي، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، وذكر فيه حديث عمرو بن ربيعة وقد تقدم قريبا. قوله من غير عذر شرعي، من الأعذار الشرعية أن تكون على الطائرة لساعات وتمر عليك الصلاة ويخرج وقتها إن لم تصلها، ولم يكن هناك مكان تصلي فيه، لأن بعض الطيران بعض الطائرات أو الطيران في بعض الطائرات تكون واسعة ويكون في آخر الصلاة الطائرة مكان هكذا في مقدار متر في مترين هكذا فيه فاضي صلى، الذي يرجع إلى آخر الطائرة يصلي. هذه طائرات بعض الطائرات من يعني ماذا التي تجدها مثلا في شرق آسيا أو بعض طائرات الخليج بعضها السعودية أيضا بعض الطيران، وأما أكثر الطائرات فليس هذا موجودا، معك إلا الكرسي الذي أنت فيه. طيب، ففي مثل هذا الحال الطائرة التي ما ليس هناك مكان تصلي فيه صلي على كرسيك، وهذا عذر من الأعذار، تصلي على كرسيك وهو عذر من الأعذار، وتحاول أن ماذا يعني تجتهد إلى اتجاه القبلة أين اتجاه القبلة؟ لأنك إذا سافرت من شرق آسيا إلى الخليج فإن الطائرة تسير قدما والقبلة في نفس الاتجاه، صلي من غير إشكال. لكن إذا سافرت من الخليج إلى شرق آسيا القبلة تكون وراءك، فإذا لم تتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتبين أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله في النافلة، وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، يعني يبدأ عند أنت تريد تصلي النافلة، تريد أن تصلي النافلة صلي النافلة حيث كانت حيث توجهت راحلتك، نعم، لكن يستحب أول ما تبدأ توجه الراحلة إلى القبلة ثم تقول الله أكبر، ثم بعد ذلك تحضرها يمين وشمال على الاتجاه الذي تريد. وكذلك في السيارة تستقبل القبلة بالسيارة الله أكبر، ثم ماذا بعد ذلك؟ تدور بالسيارة وتمشي يمينا شمالا، فهذا على طريق الاستحباب وليس الوجوب، ليس الوجوب. ما هو الدليل؟ والحجة لذلك حديث أنس، حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بنافلته بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه. خرجه أحمد وأبو داود وأحمد والدارقطني. اختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، كيف سفر ولا تقصر فيه الصلاة؟ في السفر الذي السفر مقصود الضرب في الأرض، مسافة ليست مسافة قصر، ليست مسافة قصر، لا تقصر فيه الصلاة، لا تقصر فيه الصلاة. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك، فخصه بالسفر. جهد قال: فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك فخصه بالسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحدا وافقه على ذلك. قلت: ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر، النظر يعني الاعتبار والتأمل، أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمع على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العودة إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم. وقال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة اشتراكهما في الرخصة، انتهى. قال: وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العبادة أو على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم، نعم، الله خفف هذه الأشياء من النوافل على الصلاة وغيرها نوافل لأجل أن تكثر الأجور. قال: وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسع في ذلك، طرد أي عمم توسعه، فجوزه في الحضر أيضا، وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري، واستدل بقول حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا من القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة للمسير إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح. واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لإيقاعه إياه على الراحلة، كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر من أبواب الوتر. واستنبط من دليل التنقل للراكب والتنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة. طيب، هذه المسائل نرتبها ونختم بها. المسألة الأولى: إذا صليت النافلة على راحلتك فلك وجهان. وجه الأول أن تكبر حيث كان وجهك، قبلة غير قبلة. الوجه الثاني أنه يستحب أنه في ابتداء الصلاة أنك ماذا؟ تستقبل القبلة إن تيسر لك وتكبر، ثم لا يضرك حيث كان وجهك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل هذه المسائل في كل سفر؟ نعم، الجواب نعم، في كل سفر، قصيرا كان أو طويلا، ما دام أنه سمى سفرا، ما دام أنه سمى سفرا فإنه تقصر فيه هذه الصلاة، يعني تقصر الصلاة ويصلى على النوافل على الراحلة إلى غيره. طيب، مسألة أخرى: ما هي الحكمة من هذه من التخفيف بجواز النافلة في السفر؟ قالوا: الحكمة توسعة على العباد ليعظم الأجر لهم، لأن المسافر قد لا ينشط أن يذهب شيء من وقته، ينزل ويصلي النافلة وإلى آخره، لكن إذا كان على الطريق فإنه ماذا؟ فإنه يرى أنه لا بأس أنه يصلي وهو يمشي. المسألة الأخرى: هل هذا الحكم أيضا يصلح في الحضر، أنك تصلي النافلة وأنت في الحضر، تخرج من تمشي مثلا، خرجت من بيتك بعد الأذان وستصل إلى يعني المسجد، هل لك أن تصلي الراتبة، راتبة الظهر قبلية أو ركعتين قبل الفجر وأنت فوق السيارة داخل المدينة؟ الجواب: قال بذلك أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من الشافعية، والراجح أن هذا خاص بالسفر وأن الحضر ينزل في النافلة. طيب، مسألة أخرى: هذا الآن في الراكب على راحلة، هل يشمل ذلك الماشي في السفر؟ طيب، الآن الراكب على الراحلة يصلي النافلة حيث كان وجه راحلته، الماشي في السفر هل له أن يصلي يوم إيماء مثل الراكب؟ يقول الحافظ: استنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة. منعه مالك، مالك يقول: لا، هذا في الراكب الراحلة. وهي ظواهر الأدلة أنها في من كان راكبا، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه حتى الماشي له أن يتنفل يوم إيمان. وراكب السفينة كذلك له أن يتنفل أنه راكب. مسألة أيضا فائدة جميلة من هذه الأحاديث استدلوا بها على أن الوتر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب؟ هل واجب الوتر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، التهجد والصلاة بالليل والوتر، أم هو مستحب؟ استدل من قال بأنه مستحب وليس بواجب بهذه الأحاديث، أنه كان يصلي قيام الليل، صلاة الليل، الوتر، يصليه أين؟ يصليه فوق الراحلة، وإذا أراد فريضة نزل، دل على أن الوتر ليس بفريضة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الراجح أنه ليس بواجب عليه إنما هو مستحب، وتأكد في حقه عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن قرأنا حديث عامر بن الربيعة وهو مكرر، حديث ابن عمر وهو مكرر، حديث جابر أيضا وهو مكرر، ثلاثة أحاديث تكررت قرأناها. يقول: ما صحة حديث الدعاء محجوب حتى يصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء مستحبة، مستحبة في الدعاء التي هي دعاء في خارج الصلاة، وواجبة في التشهد، في التشهد واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه فقال له، ولغيره: إذا قعدت أي للدعاء والتشهد فاحمد الله، أو نعم بما هو ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فاحمد الله ومجده، ثم صل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم سل يقول: قد أجبتك. فالثناء على الله، الصلاة على نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هذه مستحبة. طيب، الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر، في دعاء الوتر، الجمهور قالوا بالاستحباب لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وهناك رواية عند النسائي لكنها شاذة، فيها زيادة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر، وهذا هذه الزيادة لم تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حين علم الحسن بن علي الوتر لم يذكر الصلاة في أول الدعاء ولا في آخره، وحين كذلك أيضا كان الصحابة يدعون في قنوت الوتر في الآثار الواردة عنهم في كتب الآثار لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائهم، لكن نعم من دعا وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء أو في وسطه أو في آخره فالأمر في ذلك سهل، لكن الالتزام في عقب يعني كل دعاء يحتاج إلى دليل خاص في هذه المسألة، يحتاج إلى دليل خاص في هذه المسألة. طيب، فلما لم يرد الدليل الخاص فماذا بارك الله فيك، لذلك لا ينكر على من دعا وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا على من دعا ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول: ما حال الحديث لا تجعلوني أول دعائكم ولا آخر دعائكم، جعلوني في أول دعائكم وسط دعائكم وآخر دعائكم، يعني الصلاة على النبي، لا أعلمه، أول مرة أسمع به هذا الحديث. أما الحديث الآخر الدعاء محجوب حتى يصلى على نبينا، هذا نعم ورد لكن فيه ضعف الحديث، أما الحديث الآخر هذا فلا أعلم عنه شيئا. طيب، وربما نبحث ونفيد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.